تطفو وتبتسم الحياة.
السلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم شرعة ومنهاج. وحيا الله وشكر الله للقنوات الناقلة هذا اللقاء وأيضا اللقاءات السابقة والقابلة بإذن الله. قناة القصيم فور شباب كيف دار الإيمان الجميلة وصال صفا درر الشام أحوازنا ومكة تنقله لكم مسجلا في قابل الأيام بإذن الله. أرحب باسمكم وباسم فريق العمل كافة بالغ الترحيب بضيف ومضيف لقاءات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم شيخ الكريم،
حياكم الله. حيا الله مشاهدينا الكرام.
إذن حيا الله شيخ الكريم، حياكم الله. الحديث يترى في شأن مسائل مهمة في هذا اللقاء المفتوح الثامن، والعهد منكم بالوصل والتواصل عبر وسائل التواصل المتاحة، ومنها الهواتف التي تظهر تباعا، وأيضا حساب أخيكم عبر تويتر. ونبه الإخوة المتابعين والأخوات الكرام الكريمات أيضا إلى أن هناك رابطا للبث عبر الهواتف الذكية نشره الإخوة عبر تويتر، وأيضا نشره أخوكم. إذن للشيخ الكريم أن أبدأ بأول أسئلة هذا اللقاء. يقول السائل، بل السائلون الكرام بما أعده فريق الإعداد ولهم منا جزيل الشكر والدعاء، يقول: ما هي السنة الواردة في أعداد التسبيح بعد الصلوات المفروضة، وما حكم التنويع بها؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لتسبيح أدبار الصلوات، نقول قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جملة من الأنواع، وهذه الأنواع قد جاء فيها أحاديث جلها صحيح. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ست صيغ أو ستة أعداد، ومنهم من يستحب في ذلك التنوع، ومنهم من يقول أن بعضها ناسخ بعضها منسوخ، ولا ضر أن جميعها محكم إلا صورة واحدة، وما جاء عن أبي هريرة في أن التسبيح يكون 11. نقول إن الصيغة التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام في التسبيح أدبار الصلوات، يتفق العلماء على أن التسبيح من جهة العدد أن يكون سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وأما بالنسبة لعدده فقد اختلفت الروايات في ذلك. جاء في ذلك صيغ متعددة. الصيغة الأولى قد جاءت عند الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذه هي الصيغة الأولى وإسنادها صحيح، وهي في صحيح مسلم. الصيغة الثانية قد جاءت من حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن. قال عليه الصلاة والسلام أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر كل واحدة 33 إلا الله أكبر يقول 34. وهذه الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة في ذلك ما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: ذهب أهل الدثور بالأجور. الحديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 33، وهذا فيها إشارة إلى 33 في كل عدد، إلا أنه لا يقول لا إله إلا الله، ولا كذلك أيضا يجعل زيادة في ذلك الله أكبر 34. وهذه الصيغة في ذلك الثالثة. وأما الصيغة الرابعة فما جاء قد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10. وهذه قد أخرجها البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، وهي الصيغة الرابعة. جاء الصيغة في ذلك من جهة العدد أن يكون العدد في ذلك 25، وهذا قد جاء من حديث زيد بن ثابت، قد أخرجه النسائي في كتابه السنن أنه قال: أمروا أن يقولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. قال: فأتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له: إن نبيكم يقول لكم قولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. قال: فاجعلوها 25. فأتي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك، فقال: جعلوها كذلك. وهذه الصيغة الخامسة، وإسنادها كذلك أيضا صحيح. قد جاء عند الإمام مسلم رحمه الله في بعض الطرق من حديث سهيل بن أبي صالح في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أنه أنه قال يقول سبحان الله 11 والحمد لله 11 والله أكبر 11، ولكن هذه الزيادة غير محفوظة، هذه الزيادة غير محفوظة. لهذا نقول إن ثابت في ذلك إنما هي خمس صيغ، ثابت في ذلك خمس صيغ. الصيغة الأولى في قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله كل شيء قدير، وذلك تمام 100، وذلك أن كل واحدة 33. والصيغة الثانية هي ما جاء عن كعب بن عجرة في ذلك أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 ولا يضيف إليها لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الثالثة في ذلك حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 في كل واحدة، وهذا تخالف الصيغة المرتبة الأولى بأنها ليس فيها لا إله إلا الله، الثانية في ذلك أن يقول 25، الثالثة أن يقول في ذلك 10، السادسة في ذلك 11، و11 ليست بمحفوظة وإن كانت في صحيح الإمام مسلم، فيبدو أنها وهم من أحد الرواة.
الحديث الذي يليه في شأن الصبغ بالسواد وكثر السؤال عنه، هل من تفصيل؟
بالنسبة للصبغ بالسواد نقول قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي به ابن أبي قحافة فرأى شعره كالثغامة بياضا، والثغامة في ذلك هي نوع من الشجر يخرج نباتا يخرج ثمرا من زهور كحال البياض الشديد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا وجنبه السواد. هذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، ولكن اختلف في هذه الزيادة في قوله وجنبه السواد، هل هي من قول النبي عليه الصلاة والسلام مدرجة من أحد الرواة؟ قد جاءت مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن جريج وكذلك ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت في بعض الروايات أنها ليست من قول النبي وإنما هي مدرجة، قد جاءت من حديث زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال هل قال جابر بن عبد الله يعني زهير قال لأبي الزبير هل قال جابر بن عبد الله وجنبه السواد؟ قال لا. ومن هذا قال بعض العلماء إنها مدرجة، وسواء قيل بإدراجها وعدم إدراجها فنقول إنها لا تدل على التحريم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث غيروا هذا وجنبوا السواد، فثمة أمر ونهي، فإذا حملنا النهي على التحريم فلا بد أن نحمل الأمر على الوجوب، هو تغيير الشيء من البياض إلى أي لون آخر، فنقول إنه يحمل في تغييره على الاستحباب، كذلك أيضا النهي في ذلك الكراهة. أما بالنسبة لحكم الشرعي هل هو منهي عنه أم لا في عمل السلف عليهم رحمة الله أم لا، نقول قد اختلف في هذه المسألة على أقوال. وقبل الخوض في مسائل الخلاف نقول ثمة مواضع قد اتفق العلماء موضع اتفق عليه العلماء من جهة جوازه، وثمة موضع قد اتفق العلماء على من جهة تحريمه. أما ما اتفق عليه العلماء من جهة جوازه هو مواضع القوة، وكذلك أيضا إثارة الضعف في العدو وذلك في الجهاد والغزو وغير ذلك، فنقول إن في مثل هذا أنه يجوز، وقد حكى بعض العلماء الاتفاق على ذلك كما جاء عن ابن حجر وغيره. وأما الموضع الذي قد اتفق العلماء على المنع منه إذا كان فيه تدليس، إذا كان فيه تدليس، وذلك أن يكون مثلا في الرجل مرض جلدي حيث أن شعره أصبح أبيضا بكامله أو نحو ذلك، أو كذلك أيضا المرأة فيصبغ في حال الخطبة فيبين هذا، كذلك أيضا حتى في مسائل الجواري قديما ونحو ذلك يضرب هذا على أنه نوع من التدليس فيهن، فنقول إن هاتين الصورتين هي محل اتفاق. بالنسبة لغيرها إذا أرادت المرأة أن تتزين لزوجها بالصبغ بالسواد كذلك أيضا بالنسبة للرجل، أو إذا كان هذا ليس موضع التدليس هل يكرم لا يكرم؟ بالنسبة لهذا المسألة قد اختلف العلماء في هذا على أقوال ثلاثة، منهم من قال بالكراهة وذهب إلى هذا جمهور العلماء، وهذا القول الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وجاء أيضا عن جماعة من الفقهاء كالإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا جاء عن بعض الفقهاء من الشافعية. ثمة قول بالتحريم وذهب إلى هذا بعض الفقهاء الشافعية، ومنهم من قال بالجواز ومروي عن بعض الفقهاء من الحنفية. نقول الأظهر والله أعلم أنه جائز والأولى تركه، هو جائز والأولى تركه، إنما قلنا الأولى لحديث جابر سواء كان مدرجا أو غير مدرج، وذلك أنه قد جاء عن بعض الصحابة أنه كان يصبغ بالسواد، فقد صح عن الحسن والحسين، جاء صح عن الحسن والحسين أنهم كانوا يصبغان بالسواد كما رواه الطبراني في كتاب المعجم وإسناده صحيح، وروي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يصبغون بالسواد وإن كان في يعني ضعيفة على سبيل الانفراد، لكن مجموعة يدل على أن لها أصلا، وذلك أنه قد روى اللكائي من حديث ابن أبي مليكة عن عثمان أنه كان يصبغ السواد، وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب وعمر بن العاص كما جاء عند الحاكم المستدرك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كذلك أيضا جاء عن سعد بن أبي وقاص رواه عنه سعيد المسيب، وكذلك أيضا قد جاء عن الحجار، جرير بن عبد الله البجلي، والمغيرة بن شعبة وغيرهم، قد ذكر ذلك ابن جرير رحمه الله في كتابه تهذيب الآثار. هذه المرويات تدل على أن لها أصل، وأنهم كانوا يصبغون بالسواد. لا أعلم واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دل الدليل عليه بالتحريم، ولكن بعض الفقهاء يأخذ بما جاء عند أبي داود في كتابه السنن من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يكون أقوام يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. قالوا بأن بهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنهم لا يريحون رائحة الجنة، ومن أوصافهم ذكر أنهم يصبغون بالسواد. أولا من جهة هذا الحديث نقول إنه الأظهر والله أعلم أنه لا يصح، وذلك أنه يروى من حديث عبد الكريم، وقد قيل أن عبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق يروي هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ضعفه غير واحد من العلماء. ويؤيد ذلك ويعضده أنه جاء أيضا من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق عن مجاهد عن عبد الله بن عباس موقوفا، وهذا يدل على أيضا أنه معلول بإسناده مرفوعا، ومعلول كذلك بالوقف، وأن الأرجح في ذلك وقفه على عبد الله بن عباس وهو الصواب. ويعضد ذلك أنه جاء من حديث خلاد بن عبد الرحمن المجاهد عن عبد الله بن عباس، كذلك أيضا موقوفا من قوله وهو الأرجح. وكذلك أيضا فإن هذا الحديث لو صح لا يدل على التحريم. لماذا لا يدل على التحريم؟ أن في قوله عليه الصلاة والسلام يخضبون بالسواد، هذا ذكر حال، هذا ذكر حال كما جاء في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، قال: يتطاولون في البنيان. كذلك أيضا جاء أنه يظهر فيه مسلما أنهم يشهدون ولا يستشهدون وغير ذلك. في هذا إشارة إلى أن الإنسان ربما يقع منه فعل مباح فيأتي الدليل بناء على ذلك الوصف الذي يكون في آخر الزمان، فلا يكون هذا دليلا على أن الفعل ذاته محرم، ولا كذلك أيضا أنه جائز، وإنما يرجع في ذلك إلى الأصول، الأصل في هذا. ونقول الأصول في ذلك أنها تدل على التحريم، ولا أعلم دليلا عن النبي عليه الصلاة والسلام صريحا بالتحريم. وما جاء في حديث جابر فإنه يوجه بعمل السلف كما جاء عن الحسن والحسين، والأظهر في الصبغ بالسواد الجواز، إلا أن تركه أولى إلى الكتم أو الألوان الغامقة التي لا تكون سوادا.
إذن لأن أيضا أسود الحديثين أقف معهما وقفة تفصيلية مرية. الناس طلبوا التفصيل زيادة ولهم حق في هذا، وإن كان في الإعادة إفادة فهو بلا شك في العلوم التي نستفيد منها. قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي رواه البخاري في شأن الخطعمية التي سألته في الحج وفيها أو فيه أنها امرأة وضيئة، استدل بعض العلماء طلاب العلم على أن على كشف الوجه، على كشفها هذه المرأة لوجهها، فما التوجيه بشيء من التفصيل؟
نقول بالنسبة لحديث الخثعمية قد أجبنا عنه مرارا، وعلى سبيل الاختصار نقول الخثعمية التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام في حجها أنها من الموالي وهي جارية، والجواري لها حكم مستقل يختلف عن الحرائر، وهذا محل اتفاق عند العلماء، ويدل على أنها من الجواري. أن هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى قال: جاءت جارية شابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خثعم، يعني في الحج، وهذا فيه إشارة إلى أن هذه الجارية أنها جارية جاءت النبي عليه الصلاة والسلام، والجواري في ذلك هن الإمام. ويعضد هذا أنه قد روى الطحاوي في شرح مشكل الآثار من حديث عبد الله بن مسلم عن مالك عن الزهري عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءت إليه جارية شابة من خثعم. بعض الناس يقول أنها جارية المراد بذلك هي الشاب، وليس المراد بذلك هي الموالي. نقول أنه قال جارية شابة دليل على المغايرة، أنها من الموالي وكذلك صغيرة، ولم يقل أنها شابة، فإنه إذا قيل في ذلك أنه يكون هذا من المترادفات، ولا يمكن أن يكون هذا. ثم أيضا وقد ذكر الواقدي في سيرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث غزوا في سنة 8 إلى خثعم وكذلك أيضا إلى هوازن، وجاء منه أسرى منهم من الرجال ومنهم من النساء وكنا موالي. وهذا يدل على أنه قد يكون الرجل من عربي، ولكن تحول من حريته في حال الشرك إلى رق في حال الإسلام، وهذا يدل عليه ما تقدم في تلك الرواية. ويعبد هذا أيضا أن البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قد ساق هذا الحديث مساق الجواري، وهو من أبصر الناس بالمتون وفقه، فإنه ترجم في ذلك ترجمة وذكر في ذلك أثرا عن عطاء قال: وكره عطاء بن أبي رباح أن نظر إلى الجواري الإماء التي يبعنا في بمكة إلا إذا أراد أن يشتري منهن. ثم أسند في ذلك حديث عبد الله بن عباس فقال: حدثنا أبو اليمان الحكم النافع عن شعيب عن الزهري عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بتلك القصة. هذا يدل على أن البخاري رحمه الله إنما أراد في مساق الجواري والإماء، ليس في مساق الحرائر. والأليق بالفقيه أن يحمل المتشابهات على المحكمات القطعية لا أن يضرب ما يتعلق بذلك من المتشابهات بالمحكمات ويجعل المتشابهات قاطعة المحكمات على خلاف الصواب في ذلك، فإن هذا هو طرائق في هذا طرائق أهل الحق والعدل والإنصاف والفقه.
الحديث الذي يلي أيضا في شأن آخر من الشؤون، ودلي أن يكون التفصيل هنا هو
ثم أيضا في حديث الخثامية قد جاء عند الإمام أحمد، وكذلك أيضا جاء عند أبي يعلى في كتاب المسند في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى من حديث يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن هذا الرجل من خثام جاء بتلك الجارية النبي عليه الصلاة والسلام يعرضها عليه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حج، نقول العرض شيء والخطبة المنهي عنها شيء آخر. وقد يقول قائل كيف من الموالي ثم يعرضها، نقول لا حرج بنكاح الموالي بشروط المعلومة التي تكلم عليها الفقهاء، فإن ليست من المحرمات، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الجارية ثم يعتقها ثم يتزوجها كما فعل في صفية عليها رضوان الله تعالى، وهذا من الأمور المعلومة، وهذا فعل أيضا كذلك أيضا في غيره، فنقول إن هذا من الأمور السائغة. وربما يستشكل البعض أن كيف تكون قبيلية من خثعم ثم نقول أنها من الموالي، نقول كون الرجل أو المرأة من الموالي لا ينفي كونه أنه صاحب قبيلة، ولهذا نجد أن من القبائل من أسروا ثم أصبح من نسائهم من هن موالي وأصبح هم من عبيد من جهة أصولهم، أنها من الأصول المعروفة في ذلك نسبا، ولكن الحكم حكم في ذلك حكم الموالي،
يكون أسرى حرب.
نعم.
حديث سبيعة الإسلامية ذلك يكون التفصيل فيه مزيدا. نعم. لأنه محل إشكال الله.
نعم.
في الصحيح وفيه أن أبا السنابل رآها قد تزينت وتجملت، وفي بعض الوقت كحلت، ويستدل به البعض على مسألتين: كشف الوجه والتجمل، ما التوجيه؟
بالنسبة لحديث سبيعة الإسلامية هو أيضا في الصحيح، نقول إن ما يتعلق بحديث سبيعة الإسلامية، سبيعة الإسلامية تقدم الكلام على أنها أيضا من الموالي، والأدلة على ذلك جملة، أولها أن زوجها سعد بن خولة من الموالي، وكما اتفق على ذلك كل من ترجم له، وقد نص على ذلك ابن إسحاق وكذلك أيضا ابن شهاب وكذلك أيضا الواقدي، ونص على هذا ابن عبد البر وكذلك ابن حبان لما ترجم له في كتابه الثقات، ونص على هذا أيضا أبو الفرج بن الجوزي وكذلك أيضا البلاذري في أنساب العشرة، فنقول إنه من الموالي، ولكن يختلف العلماء في ذلك، هل هو من جهة أصله هو من سبي مدحج أو من سبي كلب، أو بعضهم يقول أن أصله فارسي، اتفاق في ذلك على أنه من الموالي يجعل القطع في ذلك أن زوجته لا تكون إلا من الموالي مثلها، فالعرب في ذلك من جهة أصلها لا تزوج الموالي لا من جهة الرجال ولا كذلك أيضا من جهة النساء، والأصل في المولى أن زوجته كذلك من الموالي، والأصل أيضا في المولاة أن زوجها يكون من الموالي، ويضد ذلك ويؤكده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسبيعة الإسلامية قال عليه الصلاة والسلام قال إن خرجت قال فآذنيني، قال فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات، وذلك في البخاري فأنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا في بعض الروايات عند ابن حبان في كتابه الحاكم، ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي زوجها، والمرأة إذا كانت حرة معلومة النسب والأهل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزوجها لأن الأمر إلى مواليها، لأن الأمر في ذلك إلى مواليها، وقد يقول قائل كيف تكون من الموالي ووليها أولى في ذلك بتزويجها، نقول قد يولي النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها، وقد تكون المرأة مولاة عند أناس ولا يحق لهم أن يكونوا بتزويجها، وذلك إذا كانت سيدتها امرأة، إذا كانت سيدتها امرأة فإنها تكون للحاكم أو القاضي يقوم بتزويجها، كذلك أيضا إذا كانت مشتركة في جملة من الناس كأن يملكها اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو نحو ذلك فإنه ليس لهم أن يتنازعوا في أمرها، فإنه يزوجها بذلك الحال، فنقول إن تزويج النبي عليه الصلاة والسلام لها دليل على أنها ليست بذات نسب ولا بقوم معروفين، وهذا يدخلها في دائرة الإمة والموالي، ونقول إن في مثل هذه الأشياء ما يتعلق بالأمور المتشابهة ينبغي أن تحمل على أمور الإحكام. ثم أيضا بالنسبة لأبي السنابل وفي قول أنه رآها متجملة، نقول إن أبي السنابل هو ممن أراد خطبتها كما جاء في البخاري، ونظره إليها نظر الخطبة لأنه قصدها في ذلك كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس، وكذلك أيضا جاء في بعض الروايات من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وكذلك أيضا يعبد على أنها من الجواري، أنه جاء في صحيح مسلم أن أبا السنابل دخل عليها فرآها قد تزينت وتكحلت، هذا دخول أبي السنابل عليها لا يمكن أن يكون إلا على الموالي بخلاف ما يتعلق بالحرائر، لأن الدخول على الحرائر منهي عنه كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، قالوا الحم والحم والموت، هذا فيه إشارة إلى أن أبا السنابل إنما دخل عليه الكلام من الموالي لأنه يغتفر من الدخول على الموالي ما لا يغتفر من الدخول على الحرائر، فإن لهن أحكام يختلف عن غيرهن. فلهذا نقول إن هذه المسألة ظاهرة في كونها من الموالي من نظر جمع الروايات في ذلك يراها ظاهرة. ثم العجب من الناس ينظرون إلى المتشابهات ويدعون المحكمات الظاهرة البينة في هذا ما جاء في حديث فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: كنا نغطي وجوهنا عن الرجال ونحن محرمات. كذلك أيضا ما جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى فيما رواه سعيد بن منصور من حديث الأسود عن عائشة عليه رضوان الله قالت: تبلي عليها خمارها من على رأسها إلى ثم تغطي وجهها. جاء ذلك عن عبد الله بن عباس كما رواه أبو داود في مسائله عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال: تغطي أو تضع خمارها من على رأسها على وجهها ولا تضرب به، يعني لا تضغطه على وجهها بحيث يكون واصفا لي. لا مثل هذه الروايات. وما جاء عبد الله بن عباس من حديث علي بن أبي طالب عن عبد الله بن عباس في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. قد جاء من حديث علي بن أبي طالب عن عبد الله بن عباس أنه قال: أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن إذا خرجنا. هذا بإسناد صحيح عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى. البعض يذهب إلى بعض الروايات التي ربما تنزل على بعض الأحوال ثم يحملها على يضرب بها النص المحكم في ذلك، أن يقول مثلا الزينة الظاهرة هي الفتخة وكذلك أيضا الكحل ونحو ذلك الزينة الظاهرة، لكن عند من ومن الناظر وكذلك أيضا من المخاطب في ذلك ومن الراعي، هذه أحكام متشابهة يقضي فيها في ذلك النص الصريح في هذا عن أولئك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى.
أقف مع الإماء، هل للناظر مندوحة في النظر إليهن ولو كان فتنة أو كان ليست نظرة أولى أو لغير خطبة؟
هو يتفق العلماء على أن النظر إذا كان داعيه فتنة محرم فإنه ينهى في ذلك حتى في الرجال، وهذا أمر معلوم. الرجل إذا أراد أن ينظر إلى شاب أمرد ويعلم أنه لو نظر إليه افتتن به ودعاه إلى التسويل بالباطل، العلماء بالعقل والنقل يمنع الإنسان أن ينجر إلى مثل هذه الأشياء تطهيرا لنفسه وكذلك أيضا دفعا من أن يقع بالباطل. إذا كان هذا في جنس الرجال فإنه لا يكون في جنس النساء من باب أولى. ولهذا نقول إن المحرم في ذلك قد يحرم من جهة النظر وقد يحرم من جهة الستر، فالستر شيء والنظر شيء آخر، وهذا ما يتكلم عليه العلماء عليهم رحمة الله. لهذا نقول إنه لا يقال بأن الرجل يستر وجهه لأن الله عز وجل ما أمره بذلك، ولكن نقول لهذا الرجل أن يغض بصره إذا كان قام داعي الفتنة في ذلك، لأن النفوس في هذا منها من هي مريضة. فأن كذلك أيضا بالنسبة للإماء لما لم تخاطب بستر وجهها بل منعت من ذلك، وهذا الأمر يتوجه إلى من يتوجه إلى الناظر لا يتوجه إلى صاحب الجسد بأن يستر جسده.
إحدى السائلات الكريمات ربما عبرت في تغريدة عن سؤال يخص الفتيات، إنما هو يعني يبدو لي عام. الفتاة عندما لا تجد اهتماما من أبيها وليها ولانشغال أو لصفق بالأسواق أو نحوه تستحي من طلب هذا الشيء، يعني أو مثلا تمكينها من الزواج أو من السكنة أو من طلب الدراسة أو غيره، ما التوجيه لها ولهؤلاء الآباء والأمة يعني أو الأولياء الذين انشغلوا حقيقة عن حاجات مولياتهم؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من راع يسترعيه الله رعية ثم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. في هذا إشارة إلى أهمية المسؤولية التي تكون على الإنسان ولو كانت تحت ولايته مثلا 2 أو 3 أو 4 أو أقل من ذلك، فهو وال يتحمل مسؤولية بذلك. ولذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من رجل يلي أمر 3 فما فوق إلا جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه فطهو برها أو بقوا إثمه. هذا في من يلي أمر 3، فكيف بما زاد عن ذلك؟ لهذا نقول إن الإنسان قد يكون رب عائلة لكنه والي، فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل في من تحته فيراه من جهة مطعمهم ومشربهم، كذلك أيضا من جهة صيانتهم وإحصانهم، من جهة إعفافهم قضاء حاجتهم، كذلك أيضا ما يتعلق بدفع الضر عنهم التي ربما يرد عليه، ما يتعلق من جهة إقامة دينهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها 10. هذا الخطاب الذي يتوجه للأولياء، يتوجه إلى من دونهم، كذلك أيضا العدل معهم بالعطية والإنصاف وعدم ظلمهم، فهذا مما أمر الله سبحانه وتعالى به. هذه الأشياء التي أمر الله سبحانه وتعالى بها تدل على عظم الأمانة التي تقع على عاتق أولئك الأولياء. أما بالنسبة للخطاب للموليات وكذلك أيضا للأبناء الذين يكونون مثلا بأصحاب حاجة ويخجلون ونحو ذلك. نقول بالنسبة للحياء، الحياء من جهة أصله رحمة وهو نعمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحياء شعبة من الإيمان، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير. وقد جاء في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء ويقول إنه قد أضر بك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. المراد بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن الحياء لا يأتي إلا بخير، ولو ضره مرة فإن وجود هذا الحياء يجب أن يبقى ليحميه، فإن منافعه في ذلك كثيرة. لهذا بعض الناس ربما يكون ضعيفا فحياءه في ذلك شديد يفوت له بعض المصالح، لكن نقول بقاء هذه النعمة رحمة، لأن لو فوتت بعض المصالح بأمر معين في موضع معين حالة أو حالتين فإن الله عز وجل يوفقه ويسدده ويحميه من أشياء كثيرة جدا ربما بعدها لو جمعت لا تساوي ذلك. لهذا يجب أن لا يكسر الحياء ولو كان في بعض الناس مثلا قصور في مثل هذا. لهذا نقول الأرجح في هذا أن الإنسان يعظم هذه الشعيرة، شعيرة الحياة وهذه الشعبة الكبيرة في نفس الناس بتعظيمها، خاصة في النساء، خاصة في النساء فإنها عظيمة. ولهذا شبه حياء الأنبياء بحياء العذارة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه وأنه أشد حياء من العذراء في خدرها، وهذا دليل على تشريف هذا النوع من الحياء. قد تحتاج البنت مثلا أمرا معينا من أبيها أو من أخيها أو وليها أيا كان، ولو لم يكن من أبيها أو أخيها، أن حاجة أو نحو ذلك، فنقول أنها توصي غيرها مثلا بلطف أو بتلميح أو نحو ذلك فحتى تقضى حاجتها، والله أعلم.
أعطف الحديث في شأن حقوقي صرف، هذه الأفكار التي عند بعض أو نقول بعض الآباء من منعهم العطايا للبنات فيما يخص العقارات، ربما منح أولاده عمارات لكل عمارة مثلا رجعها له، أما البنات فيبقين بلا عمارة، وربما الفيلا المسكن الذي توهبه للسكنة لا يزال باسم أبيها، يقسم الميراث بعد إذن هن، يجدن حقيقة مضاضة في تفضيل الأولاد على. يأتي أيضا ربما الولي الأخ فيحجز الميراث، صور تترى الأم أحيانا بعد وفاة الأب لا تريد تفريقة الأب، ما التوجيه؟
بالنسبة لما يتعلق بالعدل، العدل الذي ينكر بين الأبناء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. ما يتعلق بالعدل نقول هذا من الأمور الواجبة التي لأجلها قام الله عز وجل السماوات والأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى ذلك في مواضع كثيرة. فنقول إنه لا يمكن أن يستقيم الإنسان دين ولا دنيا إلا بالعدل، ومن العدل في ذلك العدل في العطية والهبة. فالواجب في الناس أن يعدلوا مع أولادهم، والعدل يكون بين الذكور والإناث. يجب أن نفرق بين النفقة وأن يفرق بين العطية والهبة. بالنسبة للنفقة يجب فيها العدل ولا يجب في ذلك التساوي، والفرق بين العدل والتساوي أن التساوي يجب في ذلك المماثلة بالمقدار، مماثلة بالمقدار والنوع. أما بالنسبة للعدل لا يجب في ذلك المماثلة. لماذا؟ لأن نفقة الصغير تختلف عن نفقة الكبير. الطفل الصغير اللي عمره سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات يختلف عن نفقة الرجل الكبير. فالكبير لديه نفقة، لديه مصاريف، لديه ملبس، لديه مركب ونحو ذلك، فنفقاته في هذا أكثر. لهذا لا يجب في هذا التساوي. البنت تختلف عن الولد، في الابن في هذا، فالنفقة تختلف. ربما البنت تحتاج إلى نوع من اللباس أكثر من الابن، وربما النفقة عليها ربما من هذا النوع أكثر. الابن ربما لديه نوع من النفقة ربما لأسفاره وذهابه ومجيئه ونحو ذلك. فنقول هذه المؤونة لا يجب فيها تساوي ولكن يجب فيها العدل. ما هو الحد العدل في هذا؟ هو حد الكفاية، أن يكفي الرجل بنته وأن يكفي ابنه، فيعطيه من ذلك المقدار الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، الذي يسد به الحاجة. أما بالنسبة للعطية فيجب في ذلك التساوي، يجب في هذا التساوي المماثلة. وهذا في الأبناء والبنات، فإذا أعطى الرجل ابنه مثلا ألفا يجب أن يعطي البنت ألفا، وإذا أعطى الصغيرة فوق النفقة ألفا يعطي الكبيرة ألفا، على أمر التساوي. وإذا أعطاه مثلا شيئا لا يجوز لجنس الآخر، مثلا أعطى البنت على سبيل المثال حلية، لا يجوز للرجل أن يلبس حلية ذهب، فنقول ما يتعلق بالذهب مثل إذا أعطيت البنت مثلا حلية أو قلادة خارج النفقة، منها ما هو النفقة التحلي اليسير، ومنه ما هو الحد الزائد في ذلك الذي يدخل في دائرة الهدايا لا في دائرة النفقة. ما يتعلق بهذه الهدية، إذا أعطى البنت نوعا من هذا النوع يجب أن يعطي الابن مساوية له بالقيمة، لا يجوز له أن يعطيه حلية، لكن يعطيه، ينظر إذا قيمته، إذا شراه مثلا بألف يعطيه بألف، إما ساءه يعطيه قلما أو يعطيه يختار القيمة ثم بغيره. لهذا نقول يجب في ذلك التساوي والعدل، الأمر في ذلك دقيق. ولهذا كان السلف عليهم رحمة الله يأمرون ويشددون في أمر العدل حتى بالأشياء اليسيرة. ولهذا قد روى المروزي في كتابه البر والصلة من حديث إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يحبون أن يعدلوا بين أولادهم حتى في القبل، يعني إذا قبل ابنه يقبل الآخر، فلا يحتضن الابن ثم لا يحتضن الآخر، لأن هذا الأمر له رسالة ربما لا تدركه أنت، يدركه الرائي، فيظن في ذلك أنك لا تحبه وتكره، وهو مخطئ في هذا. ربما قام داعي القبلة للابن الصغير أو كذلك أيضا للبنت لأمر معين، وما قام الداعي عند آخر، فهو يفسرها بأمر بعيد عنك. ولهذا عليك أن تعدل في القبلة، عليك أن تعدل بالرحمة بالشفقة وغير ذلك. ولهذا قد جاء مرفوعا، وجاء من حديث الحسن مرفوعا مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء أيضا عن عمر بن عبد العزيز وغيره، أن رجلا جاء وقد وضع جاء وضع ابنه على فخذه، ثم جاء آخر فأجلسه على الأرض، فقال له أجلسهما جميعا أضعهما جميعا، يعني حتى بالأشياء اليسيرة تجلس على فخذك، إما أجلس الاثنين أو أبعد الاثنين، هذا من مقتضى العدل. لماذا؟ لأن ربما لا تدرك أنت في غفلة، وذلك لكبر عقلك وتفكيرك بالأشياء البعيدة والكبيرة، لا تفكر في هذه الجزئيات، هم يفكرون بهذه الجزئيات ولا يفكرون بالأمور الكبيرة،
ويعتبرونها عظائم،
ويعتبرونها عظائم. لهذا أمر الشارع بالعدل حتى بالجزئيات، حفظا على نفوسهم، وكذلك أيضا حفظا على الأمر المقصد في تربيتهم وهو البر. ولهذا تجد كثيرا من الأبناء يعقون أباءهم بسبب ما يظنونه أنه ظلم حصلوا عليه، وربما يتوهمون هذا لعشوائية وعدم مبالاة يكون من الآباء، مع أنهم يحبون الجميع. ولهذا نقول يجب الدقة في هذا والتنبه لمثل هذه الأشياء، ولو كان الإنسان لا ينظر لها ببدهته.
في شأن العقارات والصرف الأراضي المباني الإمارات،
بالنسبة لي
هناك استثناء بالشرع للمرأة.
بالنسبة لي العقارات والسكن، نقول السكن من جهة أصله يكون على الأزواج لا يكون على الزوجات، بمعنى أن الابن مثلا إذا كان مثلا أبوه مقتدرا، فكان أبوه مقتدر والابن تزوج والابن فقير لا يستطيع، لم يجد عملا يسكن فيه، لا يستطيع أن يدفع الإيجار، فللأبي أن يعطيه بيتا، يعطيه بيتا يسكنه ولو كان ملكا. لكن ما الواجب عليه؟ هل هذا نفقة وادية؟ نقول الأظهر أنه نفقة. لماذا؟ لفقره. أما إذا كان الابن مقتدر ويستطيع ثم قام بإهدائه بيتا أو بإهداء أرضا، نقول هذا ليس بالنفقة، وإنما هو بذلك في بالهدية والعطية. يجب أن يعدل مع الجميع، يجب أن يعدل مع الجميع. لهذا نخرج هذا النوع من النفقة إلى أبواب الهدية والعطية. هل يجب أن يعطي البنت كذلك أيضا بيتا وأرضا؟ نقول إذا كان من النوع الآخر، إذا كان الذي هم اكتفاء يستطيع الإنسان أن يستقل بنفسه، يستطيع أن يدفع إيجاره بنفسه ولو لم يتملك، فنقول هذا من جنس العطية، فيجب عليه أن يعدل مع الذكور والإناث، ويبقى في ذمته حتى للطفل الصغير الذي عمره سنة واحدة، يجب عليه أن يعدل معه، وأن يخرج له تلك العطية، وذلك بحفظها له حتى يكبر، أن يكون حقا في ذمته من باب العدل. إذا خرجنا هذا النوع من النفقة إلى العطية والهبة،
ربما أقف وقفات مع هذه القضايا لأنها تكثر وأستغل أيضا وأستثمر وجودكم معنا في هذا اللقاء. بعد وفاة المورث سواء كان رجلا أو امرأة وليكن مليئا، هل هناك ما يدل على أن البنت أو المرأة عموما جنس النساء يحرمنا يحجبنا من العقارات، نصيبهن فقط المال النقدي؟
لا دليل على هذا. بالنسبة للأولاد ذكورا وإناثا، إذا توفي أبوهم أو توفي مورثهم أيا كان، سواء كان أما أو كان أبا أو كان جدا، ما يتعلق بالمواريث للورثة، نقول في ذلك في جميع الأموال، كانت ثابتة أو كانت منقولة أو كانت من بهائم الأنعام أو كانت من النقدين من الذهب والفضة أو كانت من الحلي أو كانت من البيوت والمساكن، كلها موروثة، كل ما يملكها الإنسان فموروث، يجب أن يقسم على الجميع على حد سواء.
أخي أحمد، ذكرنا بحكم ربما نهاية العام الميلادي بعض الأسئلة التي ترد لأبنائنا وبناتنا هناك. له سؤالان حقيقان بالوقفة معهما. الأول يقول ما هو حكم تهنئة الكافرين ابتداء بكريزمس، أو هل هو هذه التهنية مختلف فيها فعلا؟ هذا سؤال. السؤال الثاني يقول كيف نصنع إذا أو كيف يصنع الشخص الساكن بين ظهرانيهم وقد وردت إليه التهنية، كيف يرد؟
أولا يجب أن نفرق بين الأعياد الدينية وبين الأعياد غير الدينية. بالنسبة للأعياد الدينية التي فيها أو أصلها ديني، الأصل الديني في ذلك نوع من الموالاة، أن يقوم الإنسان بتهنئتهم عليها، ومن ذلك ما يتعلق بميلاد المسيح، إنما كان دينيا لأنهم لا يعتقدون أن المسيح نبيا من الأنبياء، وإنما يعتقدون أنه ابن لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل عن ذلك. فحينما يحتفلون بذلك لا يحتفلون مثلا بميلاد النبي كما يحتفل المسلمون بميلاد النبي مثلا ولو لم يرد في ذلك دليل، ولا يحتفلون كذلك أيضا مثلا بالبعثة، ويحتفلون مثلا بالهجرة ونحو ذلك، وإنما يحتفلون بشيء أصله باطل بل عظيم. ولهذا الله سبحانه وتعالى بين عظم هذا الأمر، تكاد السماوات يتفطرن منه. الله سبحانه وتعالى بين عظم نسبتهم لله عز وجل الولد، ولهذا الله سبحانه وتعالى بين خطر هذا كبرت كلمة تخرج من أفواههم. هذه الكلمة هي في قوله من الله سبحانه وتعالى له ولد، والله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك. الله عز وجل يقول في الكتاب العظيم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. احتفالهم في مثل هذه المناسبة التي جاء القرآن بإبطالها، ثم تقوم أنت بتهنئتهم بمثل هذه بهذا التاريخ العظيم، إحياء في نفوسهم لهذا الأمر، لأنهم في مثل هذه المناسبة يستحضرون المسيح وميلاده، يستحضرون أيضا أبوة الله وبنوة الإله وغير ذلك، هذا لا شك أنه من المعاني الباطنة التي يجب أن ينظر إليها الإنسان. بعض الناس ينظر لمثل هذه الأشياء بمنظار عاطفي، نقول أن هذه الأمور جاءت بالتسامح، جاءت بالرحمة، نقول الشريعة قد جاءت بإحكام، ليس للإنسان أن ينظر إليها بمنظار عاطفي، بل يجب عليه أن يقيم حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك على نفسه وعلى غيره. ولهذا لو أردنا أن ننظر إلى العواطف، ما جاءت الشريعة مثلا بتكاليف، ما جاءت الشريعة بأحكام، ما جاءت الشريعة أيضا بإقامة حدود. ولهذا الله سبحانه وتعالى قد أمر بإقامة شرعه ولو كره الناس، وهذا في كره الإنسان في نفسه، الكره الفطري، الكره الطبيعي الذي يجد الإنسان نوع منه تثاقل، وهذا من التكاليف والاختبار الذي يختبر الله عز وجل به عباده. لأن ما يتعلق بالأمور الدينية نقول يحرم على الإنسان أن يهنئهم في ذلك قولا واحدا. أما بالنسبة للأعياد، ما يتعلق بالأعياد الدنيوية، الأعياد الدنيوية وهي متنوعة، وذلك سواء كانت خاصة كالاحتفال الذي يضعه الإنسان مثلا لأهل بلد، وذلك أنهم مثلا نجوا مثلا من غرق، أو مثلا في مناسبة مثلا في بلدهم مثلا ارتفع الظلم عنهم، تسمى مثلا بأيامهم التي يجتمعون فيها مثلا لمناسبات تاريخية أو عرقية أو وطنية أو غير ذلك، فهل للإنسان أن يقوم بتهنئتهم في هذا؟ نقول ما يتعلق في هذا إنه على نوعين: إذا كانوا محاربين فإنهم لا يهنؤون بالاتفاق، وإذا كانوا غير محاربين، إذا كانوا محاربين للإسلام لا يهنؤون بالاتفاق. وأما بالنسبة إذا كانوا ليسوا بمحاربين للإسلام، وبين أهل الإسلام وإياهم نوع من المودة، فنقول في مثل هذا إذا هنئ الإنسان أن يرد، ولكن من جهة المبادرة، نقول إذا كانت في ذلك تأليف لقلبه للإسلام يجوز من هذا الباب، والأولى في ذلك تركه، إلا أنه لا يعد آثما فيما يتعلق في الأمور الدنيوية لغير المحاربين المعادين للإسلام.
ترى هل يخرج الممارس للتهنئة ولو كان مجاملة من دائرة الإسلام ولو كان جاهلا؟
لا، هو بعض الناس يعني لا يعرف حقيقة مثلا عيد الميلاد، ولا يدري هذه الحقيقة، ربما يغيب عن ظنهم، يظن أنه مثلا أنهم يحتفلون مثلا بعيد نبوة مثلا عيسى، ولا يستحضر في باله مثلا أنهم يزعمون أنه ابن لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، فيقوم بتهنئته من هذا الجانب. نقول لا شك أن في مثل هذا من كان مقصده غاب عنه هذا المقصد أنه لا يدخل أو لا يدخل في دائرة الكفر. وأما الإنسان إذا عرف أنهم يحتفلون بيوم المولد، والمراد بذلك هو مولد ابن لله، تعالى الله عن ذلك، ثم يقوم تهنئته قاصدا هذا المعنى، فهذا هو الذي يدخل عند العلماء عليهم رحمة الله في أبواب موالاتهم، ويدخل في التحذير من مشابهتهم باعتقادهم، والله أعلم.
هذا أخي محمد العواضي له سؤال احتاج إلى بسط في حلقات، إنما لأنكم تختفون بإشارات. يقول: ما أسباب الشفاء الواردة في الكتاب والسنة؟ ثم يقول: استغفار، صدقة، زمزم، عسل، حبة سوداء إلى آخره. يطلب تأصيلا مع الاتصال. إخوان، طيب نأخذ اتصال ثم نعود إلى التأصيل في شأن أسباب الشفاء. من معنا يا إخوان؟ من العراق أبو زيد، تفضل أبا زيد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه نقطتين أريد أن أناقش الشيخ فيهم. النقطة الأولى تقولون بشرك وضلال من يتوسل أو يستغيث بالنبي صلى الله عليه وآله، وهذا الأمر لم يكن معروفا قبل ظهور محمد بن عبد الوهاب بدينه الجديد، فقد كان الصحابة يتوسلون ويستغاثون بالنبي صلى الله عليه وآله.
طيب
هذا السؤال الأول.
لحظة ما دليل لا لا خلها لا تقطعوا أخي أبا زيد الشيخ يسألك ما الدليل على أن الصحابة رضي الله عنهم توسلوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته؟
نعم الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري الجزء الثالث صفحة 441 يروي بسند صحيح عن جاء في زمن عمر أصاب الناس قحط، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. وهذا الصحابي قد ذكره العلامة والحافظ ابن حجر وقال هو بنال بن الحارث المزني أحد الصحابة. أما القضية الأخرى قضية أن العلماء والصالحين كانوا يستغاثون ويستسقون بقبر البخاري الإمام البخاري أيضا كان من الصالحين ويستغيثون به، فما دليل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن بعده ابن تيمية تحريم ذلك وتبديع وضلال من قال
به؟ أخي أبا زيد
نعم
أنت أراك مندفعا تماما، أطلب منك كرما منك يعني الآن أمام المشاهدين تماما يتابعون الآن أن تأتي بحديث ثابت عن صحابي من صحابة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم استغاث به في حياته أو بعد وفاته.
نعم صحابي. هذا الحديث
دعك من لا شوف أخي الكريم أستاذ شيخي دعك من المؤلفين جميعا، نحن نتكلم عن حديث أثر ثابت عن صحابي وهذا الأثر ثابت عنه في كتب السنة. الوقت معك، متى ما وجدت هذا الأثر فرد فأتي به سواء في هذا البرنامج أو برنامج يفتي وفتيكم. شكرا لك الوقت يمضي تماما. استوقفتني لفظة من لفظاته قول بعد عبد الوهاب، كأن الإمام عبد الوهاب أتى بشيء جديد. هل أتى بشيء جديد؟
وبالنسبة للإشكاليات التي تقع عند بعض الأقليات أو بعض الدول أو بعض الحكومات يحملون الخلافات السياسية أو المصالح أو النزاعات القبلية أو العرقية أو القطرية ويلبسونها بلباس ديني، فيقول هذا دين فلان ودين فلان ودين فلان ونحو ذلك. يجب علينا أن ننظر إلى الأدلة، أن ننظر في ذلك إلى الأدلة بعيدا عن هؤلاء الأئمة. نحن أمة الدليل، نتبع الدليل من الكتاب والسنة، لا نتبع فلان ولا نتبع فلان من الناس، وإننا نتبع الحجة مما جاء في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالكتاب أنزله الله عز وجل عليه، جاء بالسنة وأمرنا باتباعها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن من حديث الإرباض بن سارية قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا تركت فيكم اثنين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وجاء في رواية كتاب الله وعترة أهل بيتي. ما يتعلق بما هذه الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن نعلم أن الاحتجاج في ذلك في هذا إنما يكون بالكتاب والسنة، لا يكون بالآراء ولا بحوادث تاريخية حدثت أن هناك من يستغيث بالبخاري أو يسأل البخاري أو نحو ذلك. علينا أن ننظر بالنصوص الواردة. حوادث التاريخ مليئة بالأخطاء، مليئة بالبدع، مليئة مثلا بالغلط عن حسن قصدنا وغير قصد. الله عز وجل يوم القيامة يسأل الأمة ماذا أجبتم المرسلين، يسألهم جميعا ماذا أجبتم المرسلين، لا يقال في ذلك ماذا أجبت فلان ماذا أجبت فلان ماذا رأيت. هذا هو الضلال الذي يقع في الأمم. لهذا الله سبحانه وتعالى بين حال ضلال الأمة الجاهلية سواء كان في كفار قريش أو كان في غيرهم. لهذا الله سبحانه وتعالى بين أعظم الحجج لديهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثاره مقتدون. إن وجدنا أقواما يستغيثون بالبخاري ويسألون البخاري ويسألون مثلا صاحب القبر الفلاني قبر بدوي أو مثلا زينب أو الحسن أو الحسين أو غير ذلك. هؤلاء يوم القيامة هم معك يسألون هذا السؤال وكل منهم يحتاج إلى الجواب أنت وغيرهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل الناس سواسية يأتون يوم القيامة على أمر سواء. الجواب هي الحجة التي تأتيها من الكتاب والسنة. قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، كان موجودا، وكانت نزل في الصحابة نوازل، نزل فيهم حادثة الردة، ونزل فيهم المجاعة والفقر، وحدث أيضا من الزلازل والفتن والاختلاف والنزاع الذي كان عند الصحابة. ما وقف الصحابة عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ثم سألوه؟ يتمسكون بأقوال هنا وهناك، ثم يعمدون إلى تأسيس مدرسة لعبادة القبور من دون الله سبحانه وتعالى. لا أعلم أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه بعد موته ثم قام بسؤاله من دون الله سبحانه وتعالى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصلة تكون بين العباد وبين ربهم. لهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا نوع من الصلة، أخرج يا محمد ويخرج غيرك، الصلة تكون بيني وبين العباد، فإني قريب أجيب دعوة الداعي، لا وسائط ولا غيرها. الإشكالية التي تقع عند الناس في مسائل الدعاء أنهم يظنون، وهذا من جنس الضلال في التشبيه، أنهم يظنون أن الخالق كالمخلوق، يحتاج إلى أناس يقدمون ويشفعون للناس حتى يصل المقصرين حتى يصلوا إليهم. نقول في الدنيا أنت تعرف بنفسك عند السلطان بواسطة وسيط يقرب الأمر، وذلك أنه يعرفك بحسن قصدك، يعرفه بحسن قصدك وسريرتك، لأن غائب عنه. أما بالنسبة لله فلست بغائب عن الله، عن الله لست بغائب عنه سبحانه وتعالى، فهو يعلم حالك، وقم بإظهار الضعف والافتقار إليه فإن الله عز وجل يجيبك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر، قال لما قال يقوم بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عباس، قال: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. السؤال يكون لله، استعانة تكون بالله سبحانه وتعالى. الذي يحدث الآن عبدوا القبور من دون الله سبحانه وتعالى، ويحتجون برواية هنا وهناك. لهذا تجد الأئمة قاطبة كمالك والشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد عليهم رحمة الله نظر إلى عقائدهم وجد هذا ظاهرة، وجد من جهة النهي عن الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، وأن هذا نوع من أنواع الشرك كما يقع فيه الرافضة، يقع فيه غلاة المتصوفة في هذا. هناك من يصدهم عن هذا الأمر بقول من هذه عقيدة فلان أو عقيدة الدولة الفلانية، وهذا نوع من المعارك السياسية ونحو ذلك، قد يتخذها بعض السياسيين أو بعض ربما أيضا القادة الدينيين يتخذون مثل هذه الأشياء لحفاظ ما لديهم، أن هؤلاء يناكفونكم على خيركم الذي أنتم فيه، كحال كفار قريش لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالحق، قالوا أنه جاء هذا الفتى وهذا غلام من ليفتنكم ويصدكم عن دينه، فحملوها على أنها صراع سيادة، صراع قيادة، لا صراع لتصحيح الدين وتصحيح العقيدة.
ربما حديث أخي أبا زيد وأبي زيد يجعلني حقا أجدد الدعوة لكم في شأن تأصيل شرعي للعبادات القلبية التي غفل عنها كثير من الناس، وأيضا في ردها إلى كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل الله يسر. إذن للشيخ الكريم، هنا ذكرت موقفا للخطاب رضي الله عنه عندما طلب من العباس أن يستسقي. هذا الطلب قد يشكل عند الناس، ما التفسير؟
هو بالنسبة لي لما أصاب الناس جدب في المدينة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وتقديم العباس عليه رضوان الله تعالى لعمر الخطاب، عمر الخطاب تقديمه للعباس إشارة مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام، موجودا النبي عليه الصلاة والسلام في شرق المسجد وقبره موجود، ومع ذلك عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قدم العباس رجاء صلاحه وقرابته أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعله إماما يدعو ثم يؤمنون. فما سئل العباس في ذاته، وما سئل النبي عليه الصلاة والسلام وهم بجواره. ولهذا شرعت صلاة الاستسقاء، وهي نوع من الحاجات ورفعها لله عز وجل، وما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سلوني أكون وسيطا لكم بينكم وبين الله.
أعود إلى أيضا محمد العوضي في نصف دقيقة، إجمال للاستشفاء، كيف يعود الطالب الاستشفاء من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هل إحالات؟
هو بالنسبة له، هو عليه بالرقية أكثر من القرآن، من قراءة القرآن في نفسه، بنية الحرص على أذكار الصباح والمساء. هذا من ما دل الدليل على الاستشفاء فيه من العسل والحجامة وغير ذلك. هو الخلاصة في ذلك أن يرجع الإنسان مثلا ما يسمى بالطب النبوي، ويرجع مثلا لأبواب الذكر، الأذكار والرقية، فهذه نوع من التحصين اللي فيها دواء النفوس، ولو لم يكن مثلا دواء الأبدان من جهة الأمور الحسية، إلا أنها ظاهرة في الأمور المعنوية وكذلك أيضا في الأمور الحسية فيما يتعلق بالقرآن وتخفيف الآلام ونوع الصبر وغير ذلك.
الحديث يطول وأعدكم إن شاء الله عز وجل وأمد في العمارة على طاعته أن نمد الحديث في شؤون شتى في مغرب كل سبت في برنامجكم شرع ومنهاج مع شيخنا الكريم الذي أجزل له شكر الدعاء بعد شكر الله جل وعلا صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق طلب شكر الله لكم شيخ الكريم.
حياكم الله يا مشاهدينا الكرام.
إذن شكرا للشيخ شكرا لكم وشكر موصول للقنوات الناقلة وصال صفا درر الشام أحوازنا القصيم فور شباب كيف دار الإيمان الجميلة ومكة تنقله مسجلا إليكم جميعا أزف التحية والتقدير والسلام من فريق العمل كافة وكلهم يقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع يضيئنا المدى والدين مفتاح النجاة والنهج سنة أحمد.